أنتم برفقة SBS عربي. طريق الهجرة. أهلا بكم في بودكاست طريق الهجرة من SBS عربي 24. أنا بترا طوق الهندي.
وأنا فارس حسن. وقبل أن ننطلق في هذا البودكاست، دعونا نذكركم أن المعلومات الواردة فيه ذات طبيعة عامة، لا يمكن اعتبارها نصيحة مهنية، لأن الظروف الفردية قد تختلف من شخص لآخر، ويجب عليكم استشارة خبير مستقل إذا لزم الأمر.
اليوم رح نحكي عن البرنامج التجريبي لدمج اللاجئين وتوطينهم بالمجتمع يلي معروف باسم كريسب فارس، واللي أعلنت الحكومة الفيدرالية أنه رح يصير دائم كجزء من عملية إعادة توطين اللاجئين.
كان من المقرر في الأصل أن ينتهي هذا البرنامج التجريبي لرعاية اللاجئين في المجتمع بحزيران يونيو 2025، يعني بعد أكم من شهر، ولكن الحكومة الفيدرالية عرضت تمويل تاني بقيمة $1 مليون لمواصلة البرنامج حتى حزيران يونيو العام المقبل.
هالبرنامج فارس ساعد يعني أكثر من 500 لاجئ على الاستقرار من قبل يعني مجموعات الدعم المجتمعي بجميع أنحاء أستراليا منذ أن تم إطلاقه تحديدا بمنتصف العام 2022.
شو أهمية هالخطوة يا ترى؟ نتحدث عن التمويل الحكومي الجديد، كيف ستعزز هالخطوة من قدرة المنظمات والمتطوعين والمتطوعات على مواصلة العمل مع اللاجئين لتسهيل اندماجهم في المجتمع الأسترالي؟
نحن بنطرح الأسئلة، والمهمة الأصعب بتكون على عاتق
دائما
exactly محامي الهجرة باسم حمدان يلي انضم لنا هلأ. صباحك خير باسم.
صباح الخير ست بترا، صباح الخير استاذ فارس، صباح الخير لكم المستمعين الكرام.
يا هلا فيك باسم. بداية خلينا نتعرف سوا عن هالبرنامج، البرنامج التجريبي لدمج اللاجئين وتوطينهم بالمجتمع يلي معروف باسم كريسب. شو هو هالبرنامج؟
مثلا بداية ست بترا، بدي اقول الاخبار هاي اللي هلا وصلتنا انه هذا البرنامج راح يتم تمديده وعمله كبرنامج دائم. جدا رحبنا بهاي الأخبار وهاي الخطوة من الحكومة. باختصار البرنامج هذا بيختلف عن أي برنامج تم طرحه أو أي فيزا تم طرحها بالنسبة للاجئين من قبل. هذه الفكرة تبعت البرنامج التجريبي لإعادة توطين اللاجئين المجتمعي، هي فكرة أجت من أو انشقت من البرنامج اللي موجود في كندا، واللي هو بيهدف إنه إعادة توطين اللاجئين اللي بنستقبلهم إحنا من برا عن طريق استخدام قدرات المهنية، قدرات التعليمية وقدرات المالية تبعت أفراد المجتمع، اللي هو الأشخاص 5 أشخاص جوا أستراليا هنا بيقدروا يقدموا على البرنامج عشان يقدروا يكفلوا عائلة أو يعني لاجئين من خارج أستراليا. بيتم التنسيق عن طريق منظمة الأمم المتحدة لحقوق اللاجئين اللي هي UNHCR. الأشخاص هذول لما يصلوا هنا حيكون العاتق أو بدي أقول الشغل كليته حيكون على أفراد المجتمع اللي هو مش على الحكومة. وهذا هو الفرق اللي بدي أقول بينه وبين البرنامج التقليدي اللي احنا بنستقبل فيه اللاجئين هنا في أستراليا. ببعض الكلمات باختصار هو حلو. برنامج بيخلي أفراد المجتمع اللي هو أقل إشي لازم يكونوا 5 عندهم إقامة دائمة أو الجنسية يكفلوا عائلة من برا لاجئة ويساهموا في إعادة التوطين، وعليهم التزامات محددة بهذا البرنامج لهذول الكفلاء اللي هم بيساعدوا هذول الأشخاص إنهم ينخرطوا جوا المجتمع الأسترالي. وزي ما حكيت في البداية هي منشقة من فكرة تبعت كندا اللي هي أثبتت نجاح جدا صراحة باهر، اللي هو استقبلوا فيه 350,000 لاجئ في كندا. فأستراليا على الدرب إنه هي زي ما حكينا هو برنامج تجريبي جربوه من شهر 6/2022، وهلا المفروض زي ما تفضل أستاذ فارس يخلص بشهر 6/2025. تم طرح 1500 فيزا أو مكان لهذا البرنامج خلال 3 سنوات، ولكن الآن هلا الحكومة بدها تعمل بشكل دائم اللي خصصت له هلا مليون دولار لهذا لدعم هذا البرنامج، وراح يكون 200 شخص او 200 فيزا راح تيجي من هلا لشهر 6 2026، مع احتمالية انه يزيدوا هذا العدد.
حلو.
كتير حلو هالبرنامج، ويمكن الأحلى أبعاده الاجتماعية، يعني هاللاجئين بكونوا حرفيا بحضن المجتمع، بتساعد على كسر الأفكار النمطية والستيريوتايبس، لأنه هذا اللاجئ موجود مع هالعيلة بشكل حرفي، يعني عم بيساعدوا يمكن بأدق التفاصيل وأصغرها، وهيك يمكن بيختلف عن برامج الساتلمنت أو التوطين، إعادة التوطين التقليدية. شو الأدوار اللي بيعملوها باسم مجموعات الدعم المجتمعي؟ يعني شو طبيعة الدعم اللي بيقدموه لهذا اللاجئ؟
بدي أقول أستاذ فارس، هنا هي بدي أشوف الأبعاد بس مالية أو التزامات مالية حتكون عليهم واجتماعية، بينما هي كمان التزامات إنسانية. يعني زي ما حكيت أنا بالبداية، البرنامج هذا أنا من وجهة نظري وهذا رأيي الشخصي، هو لكسر الحاجز بين اللاجئين وبين سكان أستراليا أو البلد اللي هم يصلوا عليها، إذا في دول ثانية زي بريطانيا وكندا بيعملوا كمان. سو كسر الحاجز اللي هو هذه العائلة لازم لما يستقبلوا، أو هذول الخمسة أشخاص لما يستقبلوا العائلة اللاجئة من برا، يكونوا مخصصين لهم من 5 ل 25 ألف حسب احتياجاتهم. وهلأ كمان شوي رح أشرح كيف هذه الأموال بتم حسبها، احتساب هذه الأموال. فالتزاماتهم إنهم لما يستقبلوا اللاجئين هنا في أستراليا، يأخذوهم على المدارس، يسجلوهم إلى قلوم السكن، على المعاهد اللغة الإنجليزية، يسجلوهم بالميديكير، ويكون على عاتقهم انخراط هذه العائلة اللاجئة في المجتمع الأسترالي، عن طريق إنه يعرفوهم على المكان، الأماكن الدينية تبعتهم مثلا، الأماكن الاجتماعية تبعتهم، والممكن يعملوا كمان الشوبينج تبعهم. كل هاي الشغلات بتكون على عاتق الخمس أشخاص اللي عملوا هي الكفالة أو عملوا هذا البرنامج لهذه العائلة إنها توصل هون على أستراليا. صد يكون دعم إنساني كمان ودعم نفسي، يعني لما يجي هنا يحسون فعليا إنه أستراليا دولة ويلكمينج، أو هي بترحب باللاجئين هنا في بلدهم، بدي أقول الجديد أو البلد الثاني حيكون لهم، ويورجوهم كمان على المجتمعات، ويخطوهم في المجتمعات، مش بس المجتمعات تبعتهم، كمان المجتمعات الأخرى. وبدي أنوه هنا، وبدي أحكي أنا نقطة جدا جميلة أنا شفتها ولاحظتها هنا خاصة في أستراليا، ولما كنت قبل تقريبا سنتين بكندا، لاحظت إنه بكندا، وأنا بتمنى هذا الشيء كمان إنه يكون أكثر بأستراليا، لاحظت إنه اللاجئين هناك مش بس كان على عاتق هذول الأشخاص إنهم يخرطوهم بالمجتمع تبعهم، بس شوف في صار تبادل ثقافي بينهم. يعني على سبيل المثال، في عائلة شفتها أنا هنا في أستراليا من أفغانستان، كانوا مستقبلهم ناس من أستراليا من هنا، فلما رحنا زرناهم بالبيت صراحة شفنا إنه الأشخاص حتى لما فتحوا لنا الباب كانوا لابسين التراديشنال، الأستراليين هم كانوا لابسين التراديشنال كلوثس تبعات أفغانستان. فصار في تبادل ثقافي، بدي أقول مش بس خدمة هي للاجئين، كمان خدمة للسكان الأسترالي، لأن إحنا هاي خدمة منشوف ثقافة تبعتهم، منشوف تنوع كان الأكل، الثقافة، الدين، كل هذول الشغلات بصير فيها انخراط أكتر على الجهتين، للاجئين وللأشخاص اللي بدهم يستقبلهم هنا في أستراليا.
شو حلو يعني، وشو غني هالبرنامج. يعني اليوم اللاجئ بين إيدين المجتمع وليس فقط الدولة، وهالمهمة يلي تطال الجميع، كل أفراد المجتمع. قبل ما ننتقل للسؤال الثالث باسم، فكرت على أي أساس يتم اختيار العائلة يلي بحاجة لاحتضان؟ هل الدولة تقوم بهذا الاختيار، أم الخمس أشخاص يلي قدموا الكفالة بيقدروا يختاروا العائلة يلي رح يدعموها ويرافقوها؟
بتقول ستة هنا إنه هي أكثر عملية تنسيق، يعني على الأشخاص اللي بهنا بأستراليا، وهذه أول خطوة لازم تصير. خمس أشخاص عندهم الإقامة الدائمة أو الجنسية الأسترالية لازم يسجلوا في برنامج اللي هو تبع الكوميونتي سبورت جروبس اللي احنا بنسميه سي اس ام جي. فهذا البرنامج بتواصلوا معهم أو هاي الجمعية بتواصلوا معهم بيسجلوا عندهم بياخذوا الكورس أو اللي بدي أقول الدورة التدريبية تبعتهم، بيعملوا التشييك الأمني تبعهم لهدول الخمس أشخاص وبورجوهم كمان الخطة اللي هم حابين يرتبوها للاجئين من برا. هنا استراليا بتنسق، الحكومة الاسترالية بتنسق مع الـ UNHCR اللي هي مفوضية سامي لحقوق اللاجئين باختيار هدول اللاجئين، وبعدين بصير عملية التنسيق الأخرى والأخيرة اللي هي بين هذه العائلة والخمس أشخاص. فبدي أقول الأستراليا وما بالتنسيق مع المفوضية السامية لحقوق اللاجئين هم اللي بتم بدي أقول أو بقع على عاتقهم إنهم يختاروا العائلة ويختاروا كمان الخمس أشخاص اللي هون موجودين. وسؤال جدا صراحة رائع، إنه كثير بيجينا تليفونات والباسم أنا عندي مثلا أخوي أو عندي ابن خالي أو ابن عمي أنا حاب أجيب من هناك، أنا عندي خمس أشخاص. هون احنا نجي بنقول وقف، هذا البرنامج مش برنامج كفاله اللي هو زي فيزا 200 ولا هو زي فيزا 200. هذا البرنامج مختلف، لا يعني اذا انت حبيت انه تساعد اللاجئين راح تجيب احد من اقاربك، ممكن يصير الصدفه انه يجي، ولكن الاختيار بيصير حسب الأشخاص اللي موجودين هنا، حسب العائلة وين موجودة، كم سنة لهم موجودين بهداك البلد، طبيعة كمان الفكر تبعهم، يأمنوا لهم التشيك الأمني للخمس أشخاص اللي هون. في كثير شغلات بتكون يعني بصراحة أو بناء عليها بيصير في اختيار للعائلة وللخمس أشخاص والتنسيق بينهم.
طب باسم، يعني هل بياخذوا اي نوع من انواع الدعم من الحكومه ولا المسؤوليات هاي تقع على كاهل العائله الكافله او مجموعه الاشخاص اللي عم بكفلوا هاللاجئ او هالمجموعه من اللاجئين؟
استاذ فارس بدي احكي، هنا هو الفيصل او هذا هو الفرق الكبير بين الفيزا 200 و202 وهذا البرنامج. سو هذا البرنامج بقع كل المسؤوليات على عاتق الخمس اشخاص اللي موجودين هون في استراليا. كان زي ما حكيت انا الدعم المادي اللي هو لازم الخمس اشخاص يكون البادجت تبعتهم من 5 ل 25 ألف حسب احتياجات العائله اللي بدهم يجيبوها من برا او اللي استراليا اختارت هذه العائله انها تيجي هون على 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 استراليا. هذه الفلوس بتروح للدعم السكن، دعم المدارس، وكمان اذا بدهم يسجلوا بالسنترلينك او بدهم كمان يسجلوا بالميديكير. سو هنا بدي اقول انه وفي كثير ناس في عندهم المعنى شويه مغالط او مش فاهمين الفرق بالضبط بينهم، ولكن للتوضيح الاشخاص اللي بيجوا على هذا البرنامج هم مسؤوليه الحكومه الاستراليه لانه معهم اقامه دائمه. سنترلينك إذا بيستحقوا بأخذوها، إذا بدهم يدرسوا بالمدارس حيدرسوا أكيد مجانا، ميديكير العلاج كله هذا حيكون على حساب الحكومة، ولكن الفلوس أو البادجت أو الميزانية تبعت الخمس أشخاص هاي بتروح اللي هي استقبالهم من المطار، أم المواصلات عشان يأخذوهم على المدارس، أم المواصلات عشان يأخذوهم على المدارس في البداية طبعا عشان يسجلوا، بعدين عشان يأمنونهم السكن، وهذا هو يمكن اللي بأخذ أكثر شيء من البادجت. سو هو بتصير المصاريف اللي الـ 12 شهر الأولى بتكون على عاتق الخمس أشخاص، ولكن المسؤولية إن كانت المالية أو المسؤولية الثانية بتكون على عاتق الحكومة، على عاتق الحكومة على المدى البعيد.
هالإيضاحات مهمة كتير للأشخاص اللي عم يسمعونا وشعروا في مكان ما هالإضاءة عم بتحرك حس هيك الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني لدعم اللاجئين. للي عم يسمعونا باسم، للأفراد والمجتمعات المحلية كيف بيقدروا يشاركوا بهالبرنامج؟
SBS عربي تقدم لكم أحدث الأخبار والمحتوى الترفيهي. يمكنكم الاستماع إلى بودكاست SBS عربي عبر الإنترنت أو عبر تطبيق البودكاست المفضل لديكم.
ذكرت أنه في تسجيل وفي دورات إعدادية.
هلا صراحة في البداية بدي أقول الدافع انه الاشخاص يشاركوا فيها، وهي نصيحه مني لكل المستمعين الكرام المهتمين بهذا البرنامج، الدافع لازم يكون مش عشان بدك تجيب حدا من اقاربك او شيء، او بدك تجيب ناس تعرفهم، الدافع لازم يكون اللي هو انت مساهمه في بناء هالمجتمع الدولي هذا اللي قدمت للجميع كل ما تملك، بدي اقول عشان يبنوا موطن جديد لهم في استراليا. فإذا الشخص هنا بأستراليا بده يجيب حدا من برا عم ياخذ برامج أخرى، هذا البرنامج ما راح يصير له، اللي بدي أقول عنه كريسبا واللي الفيزا قاعدين نحكي عنها والبرنامج اللي نحكي عنه، ولكن لازم الدافع تبعك أول إشي تكون فعليا حاب إنه تساعد عائلة من هناك، يمكن تجارب إحنا مرقنا فيها سابقا، أو يمكن ناس انولدوا هنا وبقوا هون في أستراليا. فإذا الدافع تساعد هدول الأشخاص من برا، أول شيء لازم تتواصل أنت مع مجموعة الدعم المجتمعية اللي هي CSJ، وهدول هم في عندهم التفاصيل الكاملة للالتزامات اللي أنت راح تكون عليك لما تستقبل هذه العائلة. في عندهم دورة توضيحية وتجريبية في البداية لازم يعملوها، اللي هي هذيك مرة أنا تواصلت معهم حكوا لي باسم هي بحدود 3 شهور. هذه الدورة بتعلمهم شو يعني لاجئين استقبالهم هون في استراليا، شو الصعوبات اللي ممكن هم يواجهوها، شو الشغلات اللي ممكن يستفيدوها من هدول كمان اللاجئين. فهاي الشغلات كنتم بيورجوني اياها بالبداية. بعد هيك بنتقل للمرحلة الثانية اللي هي تجهيز الخطة تبعت اللاجئين. فعلى الشخص اللي هو حاب يجيب ناس من برا أو حاب يشارك يعني في هذا البرنامج إنه يكون على دراية كاملة إنه هذا البرنامج راح يكون فيه منه استفادة ثقافية ويمكن استفادة كمان إنسانية، ولكن في عليه التزامات مادية والتزامات أخلاقية. فالشخص إذا كان شاف حاله إنه هو جاهز في إنه يساعد، وأنا بنصح الجميع اللي هو عنده هدول المطالبات الأساسية إنه يتواصل معهم ويحاول قدر الإمكان يساعد اللاجئين يعني.
شكرا جزيلا باسم على كل هذه الإيضاحات وعلى شرح أبعاد هذا البرنامج التي تتجاوز كفالة اللاجئين بصورتها التقليدية. فوائد بالفعل مجتمعية وإنسانية أيضا تعود على الطرفين بالنفع. شكرا جزيلا لك محامي الهجرة باسم حمدان، على أمل أن يتجدد اللقاء في الأسابيع المقبلة.
تحياتي لأكسس فارس بيتزا والمستمعين الكرام، وإن شاء الله بيكون نهاية سمر بدي أقول كمان جميلة للجميع، نستمتع بهالجو الجميل هذا، وإن شاء الله دائما عم السلام على الجميع. تحياتي لكم المستمعين الكرام.
شكرا من القلب لك باسم. بنهاية هالبودكاست نشير إلى أن هذه المعلومات ذات طبيعة عامة لا يمكن اعتبارها نصيحة مهنية، نظرا لأن الظروف الفردية تختلف من شخص إلى آخر. يجب دايما عليكم استشارة خبير مستقل إذا لزم الأمر. أنتم برفقة SBS عربي.